قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. بعد ذلك انتقل الإمام أبو داود الفقيه إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة هامة، وهي من مسائل الخلاف أيضا. المسألة مسألة أكل لحوم الإبل، أفيها الوضوء أم لا؟ من أكل لحم جزور، بعير، إبل، أينتقض وضوءه؟ نحن نعلم أن الوضوء ينتقض بالبول، بالغائط، بالريح، بالنوم، إذا كان النوم عميق، بحيث لو أن إنسانا أتى وأنا نائم وأخذ قلمي هذا أنا لا أشعر ولا أعلم، ولكن عندما أكون نائما نوما خفيفا رأسي يخفق، لو أن إنسانا وضع يده تيقظ، هذا لا ينقض الوضوء. لو أنه خرج ريح وهو يشعر يعلم، هذا النوم غير عميق، طويل قصير وما إلى ذلك. علمنا أيضا أن مس الفرج ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة رضي الله عنه، والذين قد ذكرتهم لك. فهل أكل لحم الجزور طبعا مطبوخا، ومن يأكل لحم الجزور نيا؟ فمن أكل لحم الجزور أيجب عليه الوضوء؟ أينتقض الوضوء أم لا؟ ما خرج ريح ولا غائط ولا بول ولا نوم، وإنما تعاطى لحم الإبل، فهل عليه الوضوء؟ الجواب: قال رحمه الله تعالى: الوضوء من لحوم الإبل. وذكر هذا الحديث وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، المراح الذي تأتي إليه الإبل ليلا للنوم، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا فيها فإنها بركة. هذا حديث البراء. يوجد حديث آخر لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا تصلوا في معاطن الإبل. وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم معاطن الغنم قال صلوا فيها. إذن حديثان للبراء ولجابر. حديث جابر صحيح قوي لا كلام فيه، وحديث البراء بن عازم فيه مقال الذي بين أيدينا الآن، ولذا اختلف أهل العلم هل يجب الوضوء من أكل لحوم الغنم الإبل. فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن من أكل لحم بعير، رحم جزور، لحم إبل عليه أن يتوضأ. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها من الشياطين، وفي رواية خلقت من الشياطين. فإذا لما نأكل وإذا أكلنا علينا أن نتوضأ؟ قالوا نعم يتوضأ. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين يعني أنها تعمل عمل الشياطين والجن. وأنت قارن بين رجلين، من يملك الإبل ومن يملك الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. الغنم بركة، صاحبها متواضع، صاحبها خانع، صاحبها ذو رحمة شفقة لين القلب. والله تبارك وتعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا وقد رعى الغنم. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنما بأجياد لجماعة من قريش على قراريط، وهذا موسى صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في مدين 10 سنين حتى يتدرب على الخلق وعلى الفضل وعلى اللبن النبل. إذا ولدت الشام رفق بالسخلة أخذها، أزال السوء عنها، حملها، أرضعها، إذا كانت لا ترضع أدخل ثدي الأم، واسع البال واسع العطن. هذا أمر مجرب يعلمه كل من اقتنى الغنم أو ساق الغنم. تعال إلى الفدادين أصحاب الإبل، متى ما ملك 5 ذود لا يوجد على وجه الأرض مثله، ككبير متعالي متكبر متجبر. هذا أمر معروف لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. الفدادون أصحاب الإبل إن ملك 5 ذود 10 ذود فضلا عن أنه إن ملك 100 أو 1000 وما إلى ذلك، هذا لا تستطيع أن تكلمه إلا ب100 عريضة، إما كتبت 100 عريضة لا تكلمه. يرى أنه فوق ويتعاطى ويأكل من لحم الإبل، ومن أكل من لحم الإبل تأثر منها، من عايشها تأثر منها ومن خلقها وطبعها. والبعير، البعير معلوم عند علماء الحيوان بأنه حقود غليظ القلب شديد، قد يفترس صاحبه، متى ما وقع بينه وبين سيده شيء دعاه في غفلة وبرك عليه وطحنه كما تطحن الرحى. هذا أمر معروف عند من يختنون الإبل. تعال إلى رب الغنم بالعكس. ولهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل، المواضع التي تاوي إليها ليلا للنوم. قد تأتي لتصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء فتأتي إليك الإبل من دون ضابط ومن دون هدوء ولا أي شيء، بل تهجم على من يكون في هذا الموضع. وأما الغنم فبعكس ذلك. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا الوضوء من لحم الإبل. لما؟ أنت انظر، من يأكل اللحم ويكثر منه كمن يكثر من أكل الفاكهة والخضروات؟ لا والله، لأن الإنسان متى ما تغذى بشيء جرى في دمه، فإذا تعاطيت لحم الإبل اكتسبت قوة، العروق الغذاء يؤثر في المرء، فعند ذلك المرء يتطبع بطباع الإبل، والإبل تعمل عمل الشياطين، وفيها من الكبر والخيلاء والعظمة ما الله تعالى به عليم. ولهذا أمرنا بأن نطفئ هذه الحرارة وهذه الشهوة وهذه القوة التي اكتسبناها من الأكل من لحم الإبل بالوضوء، نغسل أطرافنا، يدينا، نتمضمض، نستنشق. لا أن أكل لحوم الإبل حرام نهى عنه رسول الله، لا، ما نهى النبي عن أكل لحوم الإبل، بل النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه العرانيون أمر النبي لهم بذود من الإبل، وأمرهم أن يذهبوا إلى الراعي في الحمى ليأكلوا من لحومها ويشربوا من ألبانها وأبوالها. لما نزلوا بالمدينة اجتووا المدينة، انتفخت بطونهم وما استطاعوا المقام بطيبة الطيبة في ذلك الوقت، فأمر النبي بأن يذهبوا إلى الحمام، ولكن القوم عتاة من العرانيين وعكل، عكل قبيلة من القبائل عرينة وقبيلة ثالثة، فذهبوا إلى الراعي واستصحوا، ولما استصحوا عادوا إلى جبلتهم القديمة، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه بالمسامير وألقوه في الحرة حتى مات، وأخذوا الإبل واستاقوها، فبلغ النبي ذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم وأتي بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمل عيونهم جزاء وثاق كما فعلوا، وربطوا ورموا بالحرة حتى ماتوا. المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن رمحا فرمح، إن قتل برصاص قتلناه برصاص، قتل بسيف قتلناه بسيف. هذه قصة العرانيين. الشاهد في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم وأمرهم بأن يأكلوا من لحوم الإبل، ولو كان أكل لحوم الإبل حرام لما أباح النبي ذلك. ولذا استدل جماعة كبيرة من أهل العلم بهذه القصة وبهذا الحديث على أن بول ما يوكل لحمه، البول، اللبن، الشعر، الريق، اللعاب طاهر، بول البعير طاهر، لبن البعير طاهر، بول ما يوكل لحمه طاهر. لا نتردد ولا نتوقف، لأن البول لو كان نجسا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا من الألبان. ولا يزال الطب إلى يومنا هذا يقرر أن ثمة أمراض تعتري المرء في البطن لا يزيل هذا المرض إلا الشرب من البول واللبن، لبن البعير، بل أنه لو أتي بذيل البعير ووضع في اللبن وشربه زال كل شيء علق في بطنه. إذن بول ما يوكل لحمه قاعدة عامة، ريقه لعابه طاهر. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع بعرفة، وإذا برجل من الصحابة أتى ووقف تحت النبي وناقة النبي فوقه، قال: ولعابها يسيل على كتفي. لعابها يسيل على كتفي، بمعنى أن اللعاب وأن الريق وأن العرق وأن الروث من كل ما يؤكل لحمه طاهر إن شاء الله تعالى. أما ما قطع من البهيمة كما كانت الجاهلية تعمل، يأتون إلى سنام البعير فيجزون منه ويجعلونه ودك، حرام لا يجوز. يأتون إلى الغنم إلى التيس فيزيلون خصيتيه ويطبخونها ويأكلونها، حرام. يأتون إلى الضان يزيلون اللية يأكلونها، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. عندهم آلاف الغنم، آلاف الضان، فإذا ما أتى إلى الضان وأخذ الأنثيين صار الطعام كثير، تطعم قرية وبلدة، فيأكلون ذلك وهو حرام. حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن من أكل لحم بعير جاز له أن يأكل، ولكن إذا أكل لحم البعير عليه أن يتوضأ وضوء الصلاة. فرق البعض وقالوا إن معنى قول النبي فليتوضأ يعني الوضوء اللغوي، يعني يغسل يديه ويغسل فمه ويتمضمض. الذي لا أكل لحم غنم ما يغسل يديه وفمه ويتمضمض من الدسم والودك والرائحة، هذا أمر لا يحتاج إلى التنبيه إليه، هذا أمر عادي. ولكن هنا أمر شرعي، فليتوضأ بالأمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. أيضا جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا بأن أكل لحم الجزور لا ينقض. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة من الصحابة والتابعين من قال بأن لحم الجزور من أكله لا يؤثر، لا ينقض. وما الدليل على ذلك؟ إذا كان هذا حديث توضأوا لا توضأوا، صلوا لا تصلوا، والحديث صحيح لا إشكال ولا كلام عليه، فالذين قالوا بعدم النقض ما دليلهم؟ الجواب: استدلوا بحديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه، او جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. في اول الاسلام كانت الشريعة تقتضي ان من اكل خبز مسته النار، أن من وضع ماء أوقد عليه النار يجب عليه أن يتوضأ. فكانوا يتوضؤون مما مست النار، يعني أي شيء مسته النار يجب أن يتوضأ المرء منه. بعد ذلك نسخ هذا الأمر بحديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكل ما وضع على النار لا يتعين ولا يجب علينا أن نتوضأ من أجله. لحم الإبل داخل، ولذا قالوا ما دام أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء مما مست النار، إذن أكل البعير لحم البعير مما مست النار. الأولون قالوا لا، إذا كان البعير مما مست النار، الماء الحار مما مست النار، الخبز مما مست النار، لحم الغنم مما مست النار، هذا الحديث الرسول يقول، يقول الرجل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، والنبي يعلم أنه قد مسته النار ويقول له إن شئت، ولما قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال لا. إذن هذا خاص وذاك عام، ترك الوضوء مما مست النار عام، ولكن أكل لحم الإبل خاص. الخصوصية تكون لمن أكل لحم الإبل فقط، وأما ما عدا ذلك مما مسته النار فهو عام يدخل فيه كل شيء ما عدا لحم الإبل. وأنت تعلم بهذا أن السلف الصالح، أن علماء هذه الملة رحمة الله تعالى عليهم لا يقولون الأقوال بأهوائهم ولا بآرائهم، وإنما يتحرون ويجتهدون إذا في فهم النص أو عند عدم وجود النص. إذا لم يوجد النص اجتهدوا، وإذا وجد النص اختلفوا في فهم النص، فإذا اختلفوا في فهم النص من أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. مثال ذلك لما كانت غزوة الخندق ونصر الله جل وعلا حزبه، وبعث الله تعالى ريحا شديدة قلعت أوتاد قريش والأحزاب الذين أتوا إلى طيبة يريدون أن يستأصلوا شافة النبي ومن معه، عدد كبير أتوا من مكة ومعهم أحابيشهم، واتفقوا مع بني أسد ومع بني غطفان، واتفقوا أيضا أخيرا مع بني قريظة، وكان النبي قد أمر بحفر الخندق، أشار إليه بذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر خندقنا، فعملوا الخندق خلال 17 يوم من الحرة الشرقية الغربية إلى ناحية الجرف إلى سيد الشهداء بجوار مسجد المستراح، حفرة لا يستطيع الفارس أن يقفز منها، وإذا وقع في الأرض لا يستطيع النهوض. قسم النبي المسافة، هذا لبني سلمة، هذا لبني كذا، لبني كذا، في خلال هذه الأيام قاموا بهذا العمل، ما انتهى الأمر إلى مسجد المستراح، بل استمر حتى أتى إلى جبل الراية عند محطة الزغيبي، وضع النبي رايته هنالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ليلا عند مسجد في كهف بني حرام، بنو حرام موضعهم معلوم إلى اليوم عند سوق السمك، يوجد مسجد إلى يومنا هذا يقال له مسجد بني حرام. كان النبي ينام ليلا في هذا الموطن، ورايته صلى الله عليه وسلم على جبل الراية، وجبل الراية موجود إلى اليوم، ومسجده موجود إلى اليوم، والموضع سمى مسجد ذباب لأن رجلا من أهل اليمن قتل وصلب في ما هذا الموضع اسمه ذباب. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول بيس ما فعلتم، هذا موضع راية النبي تسمونه مسجد ذباب. المهم من مسجد ذباب عاد إلى الحرة الشرقية، ونحن اليوم نحفر بآلات ضخمة ونبقى أشهر وسنين، لكن قوة الإيمان دعتهم إلى أن يعملوا هذه الحفرة العظيمة العميقة في وقت برد وفقر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع كان يضع 3 أحجار على بطنه الشريفة. ويا ليتنا نقرأ غزوات النبي، ويا ليتنا نقرأ سيرة النبي، لا كنا وقفنا على العجب العجاب. المهم حفروا الخندق في تلك الأيام، أصاب المسلمين ما أصابهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكنهم صمدوا وأيقنوا بأن الله تعالى ناصرهم، فنصرهم الله تعالى بجند من عنده، بعث ريح شديدة كفأت القدور، قلعت الأوتاد ولوا هاربين. لما انتهت المعركة أراد النبي أن يعود إلى طيبة، وإذا بجبريل يأتي إلى رسول الله، إلى أين يا محمد؟ نحن ما زلنا على آلة الحرب، انطلق إلى بني قريظة الخونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نص الحديث. الصحابة اختلفوا في فمهفوم هذا النص، منهم من قال لا نصلي العصر ولو بلغ الأمر إلى الفجر، إذا وصلنا إلى بني قريظة في عالية المدينة حيث وقف رسول الله عند دار امرأة من الأنصار، عند بستان حاجزة، وبستان حاجزة موجودة إلى اليوم خلف قصر الأفراح الذي يسمى مرحبا، من الصحابة من قال لا نصلي ولو بلغنا إلى الموضع في الفجر، وجماعة قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يحثنا على العجلة والسرعة، فصلوا صلاة العصر وذهبوا. الاجتهاد حصل، لا نصلي وما صلوا، نصلي ونبادر، بلغ النبي ذلك، لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، لأن المجتهد كالإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أولئك القوم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، العلماء الأجلاء المشهورون، لا أنا وزيد وعمرو بكر وخالد، نحن لا نساوي حثالة ولا نساوي تراب أقدامهم، فضلا عن أننا نؤاخذهم ونتكلم عليهم. وأقول أنا رأي، ما رأي أنا، رأي كاسد ورأيك كاسد، لا نعد شيء، لسنا في العير ولا في النفير. وأقول لإخواني طلاب العلم، علينا أن نتواضع، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعرف مقام أولئك الأبرار الأخيار. أنا متى ما قرأت 100 حديث 200 حديث وقصرت الثوب، أنا عالم علامة بحر فهامة، أرد على هذا وأرد على هذا، والله لا كعبا بلغت ولا إياد. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يكون كالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. يقول الإمام الشافعي: ما جادلني عالم إلا غلبته، وما جادلني جاهل إلا غلبني. الجاهل ماذا أقول له؟ فنحن الجهل الذين لا نساوي شيء، فنحن نتقي الله فيهم ونأخذ بأقوالهم. وإذا تبين قول النبي عليه الصلاة والسلام الصريح الواضح، هم أرشدونا ودعونا إلى أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. والإمام مالك لا يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخبر. إذن الخلاصة: أحاديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أحاديث صريحة واضحة، ذهب إليها جملة من الصحابة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى، وفيها التفريق بين أكل لحم الإبل وأكل لحم الوضوء الغنم، الكل مسه النار. وجابر رضي الله تعالى عنه يقول: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لحم الإبل مسته النار، لحم الغنم مسته النار. فلو كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار يشمل الإبل، لما قال النبي عندما سأله السائل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقال: توضأوا بالأمر. فدل ذلك على أن هذا خاص، وترك الوضوء مما مست النار عام أو مطلق ومخصص، والمطلق المقيد يحمل على المطلق. هكذا يقول علماء المصطلح رحمهم الله. بقيت المسألة في الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في معاطن الإبل. معاطن الإبل المواضع التي تأوي إليها الإبل ليلا إذا عادت، لأن طوال النهار تمرح تأكل من الشجر، وإذا جاء الليل عادت إلى المراح، يعني إلى الموضع الذي تنام فيه. فرق النبي بين الموضعين: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وكل من اشتغل بالإبل يعلم أن الإبل متى ما عادت إلى مراحها تعود هوجاء شديدة، ربما تفترس وتقتل، فإذا عادت بركت بشدة فتقتل من كان في الموضع. فإذا ما صليت في الموضع وعادت الإبل إلى مراحها فأنا والقدر، إن كان القدر قدر أن أموت مت وأنا الذي تعرضت. والنبي قد نهى: صلوا ولا تصلوا. أما مرابض الغنم، المواضع التي تاوي إليها الغنم ليلا، فإن للغنم كما سمعت رفيقة رحيمة مباركة، تعطيك من خيرها وتمنع عنك شرها. وأما الإبل فتعطيك من خيرها وهي هوجاء شديدة قاسية، قد تكون سبب لقتل المرء وإيذاء المرء وما إلى ذلك. لا أن مبارك الإبل نجسة، لا، فقد علمنا أولا أن كل ما يوكل لحمه طاهر. إذن موضع بول الغنم، موضع بول الإبل، موضع روث الإبل، لو جينا ونزلنا فيه أيكون تكون ثيابنا نجسة؟ لا، ليس بنجس، وإنما العبرة أن هذه الإبل تعمل عمل الشياطين كما جاء في الحديث. والحديث هو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، سئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: صلوا في مبارك الإبل. قال وسئل عن في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة. قال الشارح فإنها من الشياطين، أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة يعني الجن، لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش على قلب المصلي. يوضح ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي رواية الكلب الأسود شيطان. يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، والكلب الأسود شيطان. المعنى أنك إذا صليت إلى سترة عليك أن تمنع من يمر، وبخاصة المرأة والحمار والكلب الأسود، فإذا ما صليت وأتى حمار أو كلب أو امرأة فإن هذه الأشياء تقطع صلاتك. ليس المعنى أنها تقطع بأن عليك أن تسلم، لا، وإنما المعنى أنها تشغلك عندما تمر امرأة، وبخاصة في هذه الأيام لابسة ثياب بيضاء شابة، أنا أصلي إلى سارية وتريد الهانم أن تمر، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه بيضاء سوداء صفراء صغيرة عجوزة ما إلى ذلك أنظر إليه، فإذا ما نظرت إليها قطع الصلاة بمعنى شغلتني عن الطاعة التي أنا فيها. وأنشدك الله، لو كنت تصلي إلى سارية وجاء رجل يريد أن يمر بين يديك وامرأة تريد أن تمر بين يديك، الاشتغال بالرجل أو بالمرأة؟ كل عاقل يعلم المرأة، لأن الله تعالى قال زين للناس حب الشهوات، وذكر من النساء هي في القائمة الأولى تفوق بقية الأمور، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، في مطلعها الآنسة ولا السيدة، فإذا مرت نظرت إليها. إذا مر الرجل أنا حريص على أني أمنعه، والله ما أطالع في وجهه ولا أتأمل فيه، فإذا القطع إنما أتى من هذا الباب. مرت عجوز، أي تمنع أم لا تمنع؟ المصلي عجوز يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لكل ساقط لاقط، لكل ساقط لاقط. الكلب عندما يأتي يمر كلب مثل ما تمر بهمة غنمة، هذا يعود إليك وإلي، عندما أعلم أنه كلب بمجرد ما سمعت قبل 100 خطوة أسمع صوت كلب، أنا عند ذلك أخذ حذري، أنظر هذا هروشي ما هو هروشي، هذا يأكل ما يأكل. بخلاف لو مر السخلة غنمة، والله ما أبالي بها. صلى رسول الله في بيته فمر السخلة فردها رسول الله فعادت، صلى في بيتي فمر عمر بن أبي سلمة ولد مميز رده النبي رجع، مر صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي، مرت زينب بنت أبي سلمة أراد أن يردها ما ردت، مرت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن أغلب، يعني شوف هذا عمر بن أبي سلمة منعته امتنع، ولكن هي ما امتنعت مرت، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فإذا القطع ليس معناه أنك تسلم وتنصرف، لا، وإنما إلفات النظر، إشغال المرء بالبعد عن الله تبارك وتعالى. وكذلك الحمار، أجلكم الله، عندما يأتي حمار يمر وأنت تصلي بينك وبين السترة أتدعه يمر هكذا؟ ويمر مرور الكرام؟ لا والله، إن أنت تركته وقد لا يترك، يرفس بيديه ورجليه وما إلى ذلك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والكلب والحمار. وقال: الكلب الأسود شيطان. لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: بيس ما عدلتمونا به، يعني جعلتونا مع الحمار والكلاب، اللهم ارض عنها. فقيها عالمة بصيرة، هي تعلم انه لا، ليس المقصود القطع، والنبي قد قال هذا. اذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا وصلوا، على ان الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يرى ان من صلى في معاطن الابن لا تحل صلاته، عليه ان يعيد. وجماهير اهل العلم يقولون لو صلى في معاطن الابن وسلمه الله ولم تاتي ولم يصب بسوء صلاته صحيحة، لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى. لكن على المرء ان ياخذ الحذر ويبتعد من مواطن الخطر، فان الصلاة في معاطن الابل من مواضع الخطر، هكذا جاء في هذه الاحاديث. ذهبوا الى ان من اكل لحم جزور بعير مطبوخ او ني عليه ان يتوضأ، واستدلوا على ذلك بحديثين: حديث جابر بن عبد الله او جابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قالوا: يا رسول الله، انا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في معاطن أو مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. جماهير أهل العلم يقولون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض، واستدلوا بحديث أيضا: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا مذهب الجماهير ودليلهم. وعلى أي حال، السؤال عندما أورده السائل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. لحم الغنم مسته النار، لحم الإبل مسته النار، ومع ذلك فرق النبي بين هذا وهذا. وقد علمنا ليلة البارحة العلة، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الشياطين، الإبل من الشياطين، يعني تعمل عمل الشياطين. والإبل هوجاء متكبرة عالية، ومن رافقها تطبع بطباعها، ومن أكل لحمها أثرت عليه. ولا بد أن ترى من الفدادين الذين يقتنون الإبل العظمة والكبرياء والخيلاء، فشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نأكل لحم الجزور أن نطفي هذه القوة الخيلاء بالوضوء، والله أعلم. الذين قالوا بالوضوء كلامهم أحوط وأقرب وأقوى دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر توضؤوا، والأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. الصارف آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، نعم هذا يصلح أن يكون صارفا، ولكن الوضع يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الإبل وبين غيرها من اللحوم. أما البراء الذي روى لنا هذا الحديث والحديث فيه مقال، فهو أوسي أنصاري، وسبحان الله شباب صغار. البراء بن عازم قدم النبي المدينة وهو صغير، ولما ذهب النبي إلى بدر في السنة الثانية من الهجرة عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج مع النبي إلى بدر، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لصغره، ورد معه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لصغر عبد الله بن عمر. هؤلاء الشباب الله أطى بهم الإسلام. البراء، جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، وفلان وفلان، شبابا أكرمهم الله تعالى بالإيمان واتباع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم هذا الشاب البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. غزا مع النبي 14 غزوة، أولها يوم أحد، لأنه يوم بدر منع، ومن منع منهم تأثر وندم وتحسر، ومنهم من يجادل النبي، لما تأذن لفلان ولا تأذن لي، ومنهم من أراد أن يرفع قدميه حتى إذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام أجازه، يرفع رجليه حتى يمر النبي عندما يرام صلوات الله وسلامه عليه يظن أنه كبير فيأذن له. فمر صلى الله عليه وسلم على عمير ابن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فلما أراد النبي أن يمر عليه رفع نفسه يعني ليرى النبي أنه رجل كبير، فجذبه رسول الله ورداه، فبكى عمير أن منعه النبي من الذهاب إلى غزوة بدر. إلى غزوة بدر موضع القتال والسيوف، لا إلى سينما ولا إلى كازينو ولا إلى مرقص ولا إلى ملهى ولا إلى ملعب ولا إلى اجتماع شباب للرقص والغناء، وإنما ذهاب إلى الموضع الذي تحز فيه الرؤوس ويضرب فيه بالرماح. فلما أيس أتى إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص، اشفع لي عند رسول الله، أنا أريد الشهادة، أريد أن أموت وأقتل في سبيل الله. فشفع له خال النبي، وخال النبي سعد بن أبي وقاص، فأذن النبي لعمير، وخرج عمير واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم بدر. المهم حديث البراء يدل على أن من أكل لحم جزور فليتوضأ، وبالله عليك لو توضأت أينكر عليك من قال لا ينقض؟ جماعة من أهل العلم قالوا ينقض، وجماعة من أهل العلم قالوا لا ينقض، وأنا توضأت عندما أكلت لحم جزور، فهل الذين قالوا لا ينقض يقولون لي صلاتك باطلة لأنك توضأت؟ لا، والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وما يقال من أن النبي كان في مجلس مع أصحابه فشم النبي ريح رائحة كريهة ضراد. تقول الرواية وهي رواية مكذوبة مصنوعة لم تصح عن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول لمن خرج منه الريح قم وتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، وكانوا جميعا قد أكلوا لحم جزور فقاموا جميعا وتوضأوا. كذب وافتراء على رسول الله. هذا سؤال كما سمعت في حديث البراء، توضأوا أنا توضأ؟ قال نعم. أنا توضأ؟ قال لا. وليست قصة بأن هذا خرج منه ريح وما إلى ذلك.